قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. باب بيان الخصال التي يجد بهن المرء حلاوة الإيمان، أي هذا باب معقود في بيان الصفات التي يجد المرء باتصافه بهن حلاوة الإيمان، أي انشراحه في صدره وانبساطه في قلبه، يعني استلذه واستطابه وأخذ بمجامع قلبه حتى يود ألا يفارقه ولو في قدر نفس كأحب الأشياء إليه وعنده. وترجم القاضي عياض وكذا النووي وأكثر المتون لحديث أنس الآتي بقولهم: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. وترجم له الأبي بقوله: باب محبة الله تعالى والحب في الله. وترجم له السنوسي بقوله: باب منه، فأدخله في الباب الذي قبله. وترجم له القرطبي بقوله: باب من يذوق طعم الإيمان وحلاوته، فجمعه مع حديث العباس بن عبد المطلب في ترجمة واحدة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن حبان وغيرهم. رجاله: إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية الإمام الحافظ الفقيه، محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة صدوق لازم ابن عيينة، توفي سنة 43 و200، وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. محمد بن بشار بندار العبدي أبو بكر البصري ثقة، توفي سنة 52 و200، أخرج له الجماعة. عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم ابن أبي العاص الثقفي أبو محمد البصري ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين، أخرج له الجماعة. أيوب بن أبي تميمة كيسان السجستاني أبو بكر البصري ثقة ثبت فقيه حجة، توفي سنة 31 و100، وأخرج له الجماعة. أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو ويقال عامر بن ناتل، هو ابن مالك بن عبيد بن علقمة بن سعد الجرمي البصري أحد الأعلام ثقة فاضل كثير الإرسال، أخرج له الجماعة. أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي المشهور. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخيه إسحاق، فما أخرج له ابن ماجه، وابن أبي عمر فما أخرج له البخاري وأبو داود. ومنها أنه مسلسل بأدلاء البصريين غير شيخيه المذكورين، فالأول مروزي نزيل نيسابور، والثاني عدني نزيل مكة. ومنها أن شيخه ابن بشار أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بلا واسط. ومنها أن هذا الباب أول محل ذكر عبد الوهاب الثقفي وأبي قلابة. ومنها أنه ليس في الرواه من يكنى بأبي قلابة في المتقدمين إلا هذا، ولهم في المتأخرين أبو خلابة عبد الملك ابن محمد الرقاشي البصري صدوق يخطئ، وتغير حفظه لما سكن بغداد. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي أيوب عن أبي قلابة. ومنها أن فيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله عنه، وهو من المعمرين فقد جاوز 100 رضي الله تعالى عنه. المعنى الإجمالي العام لهذا الحديث: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تلك الكلمة كلمة التوحيد والإخلاص، إذا غرست في القلب ونمت وترعرعت بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، آتت أكلها وأثمرت حبا لله وحبا لرسوله، اعترافا بفضلهما وشكرا لهما، وأن هدي القلب بالإيمان بهدايتهما. ينمو هذا الحب ويزداد، ويرتقي صاحبه بالأخذ بالفرائض والنوافل، حتى يغطي حب الله ورسوله على جميع تطلعاته وعلى جميع مشاعره، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وتبرز آثار هذا الحب في امتثال أمر الله، والتلذذ بالعبادة والتكاليف الشاقة، والرضا بقضائه وقدره، بل يتلقى المحنة بالنفس الراضية المطمئنة، وبالروح نفسها التي يتلقى بها المنحة. فالمحب يرضى بكل ما هو من أفعال المحبوب، ويحرص ألا يخالفه أو يغضبه أو يميل إلى ما لا يحب. وتبرز آثار هذا الحب في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلوك طريقته، والتخلق بأخلاقه. ويتفرع عن هذا الحب حب من يحبه الله ويحبه رسوله من أجل حب الله ورسوله. يتفرع عن هذا الحب حب الصالحين ومجالستهم والاقتداء بهم وتتبع سيرتهم والميل إليهم، لا لشيء إلا لأنهم صالحون، ولأن حبهم من حب الله ولله وفي الله. ويتفرع عن هذا الحب بغض ما يبغضه الله ورسوله، بغض الكفر والفسوق والعصيان، بغض الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، بغض أن يعود المؤمن إلى هذا الظلام بعد أن أنقذه الله منه وأخرجه إلى النور. من بلغ هذه الدرجة من الحب بلغ قمة الإيمان، وتمتع بحلاوته، وسعد بسموه ونوره وهدايته، وكانت له الجنات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ثلاث خصال من تحصلن فيه شعر وأحس حلاوة الإيمان، وهي لذته وطعمه. ما ذكره صاحب الفتح من دعوى الاستعارة في الحلاوة فيه نظر، لأنه إخراج للفظ الحديث إلى معنى مجازي من غير حاجة إليه، بل الأولى أن تكون الحلاوة على معناها الحقيقي، كما قال بعض المحققين. اختلف العلماء هل الحلاوة محسوسة أو معنوية، فحملها قوم على المعنى وحملها قوم على المحسوس، وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن يتأولوا. قال: والصواب معهم في ذلك، لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل، وهو أحسن من التأويل، ما لم يعارض لظاهر اللفظ معارض. ويشهد لما ذهبوا إليه أنها حلاوة حسية على أصل اللفظ في الحديث الشريف، يشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة رضي الله عنه وأحوال السلف الصالح، لأنه قد حكي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة. فمن جملة ما حكي في ذلك حديث بلال رضي الله عنه حين صنع به ما صنع في الرمضاء إكراها على الكفر، وهو يقول: أحد أحد، فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان. وكذلك أيضا عند موته أهله يقولون: واكرباه، وهو يقول: واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء، وهي حلاوة الإيمان. ومنها حديث الصحابي الذي سرق فرسه بليل وهو في الصلاة، فرأى السارق حين أخذه فلم يقطع لذلك صلاته، فقيل له في ذلك فقال: ما كنت فيه أكبر من ذلك، وما ذاك إلا للحلاوة التي وجدها محسوسة في وقته ذلك. ومنها حديث الصحابيين اللذين جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ليلة يحرسان جيش المسلمين، فنام أحدهما وقام الآخر يصلي، فإذا الجاسوس من قبل العدو وقد أقبل فرآهما، فكبد الجاسوس القوس ورمى الصحابي فأصابه، فبقي الصحابي على صلاته ولم يقطعها، ثم رماه ثانية فأصابه فلم يقطع لذلك صلاته، ثم رماه ثالثة فأصابه وهو يموج في دمه، فعند ذلك أيقظ صاحبه وقال: لولا أني خفت على المسلمين ما قطعت صلاتي، وما ذاك إلا لشدة ما وجد فيها من الحلاوة حتى أذهبت عنه ما يجده من ألم السهام. وكذلك الصحابي الذي أنفذه الرمح حتى خرج من صدره وهو يحفن الدماء ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فأين الألم ها هنا؟ لقد طغى عليه ما يجده من هذا الحس الشفيف بهذه الحلاوة الإيمانية. نسأل الله أن يمن علينا بحقيقة الإيمان وبتحقيقه وبدوامه وكماله وتمامه، إنه على كل شيء قدير. قال أيضا ما حاصله: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة الطيبة كلمة الإخلاص، وهي أس الدين وبها قوامه، فكلمة الإخلاص في الإيمان كأصل الشجرة لا بد منه أولا. وأغصان الشجرة في الإيمان عبارة عما تضمنته كلمة الإخلاص من اتباع الأمر واجتناب النهي. والزهر في الشجرة هو في الإيمان عبارة عما يحدث للمؤمن في باطنه من أفعال البر. وما ينبت في الشجرة من الثمرة هو في الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات. وحلاوة الثمرة في الشجرة هو في الإيمان عبارة عن كماله، وعلامة كماله هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأن غاية فائدة الثمرة في تناهي حلاوة ثمرها وكماله. لهذا قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من كان الله ورسوله أحب إليه بنصب أحب، لأنه خبر كان، وإنما لم يثنه حتى يطابق اسم كان، لأن أفعل التفضيل إذا استعمل بمن يكون مفردا مذكرا لا غير. قوله: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ثلاث خصال: من وجدنا عنده وحصلنا فيه أحس وشعر بحلاوة الإيمان، وهي لذته وطعمه. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي محبة الله تعالى تكون مقدمة عنده، وكذا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب، فتكون بالاستجابة لأوامره واجتناب نواهيه، وألا يقدم محبة أحد من الخلق على محبته، وأن يعلق قلبه بربه محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. وأما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكون إلا بتوحيد الاقتداء به في كل الأمور الدينية والدنيوية ظاهرا وباطنا، في قليل الأمر وكثيره، عظيمه وحقيره، وأن تكون محبته في نفوس المؤمنين فوق محبة الوالد والولد وجميع الناس، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن تكون محبة الناس لا لدنيا ولكن لله تعالى وحده لا شريك له، يحبه في الله لما فيه من خصال الخير والبركة والعلم والتقوى، وذلك لمحبة الله تعالى لذلك. والحب في الله من أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وهو دلالة على رسوخ الإيمان في قلب العبد المؤمن. ومن أحبك في الله فالصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل. لا تزيد المحبة في الله بالعطاء ولا تنقص على الجفاء. علامة صدق المحبة في الله ألا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. القذف الرمي، يقذف أن يرمى، والمعنى أن قبح وشناعة ما كان عليه في كفره مع ما استقر في قلبه من محبة الله ورسوله ومحبة أهل الإيمان، أوجد في نفسه كراهية عظيمة للرجوع إلى الكفر بعد هذا الفضل والخير العظيم العميم، وصار هذا الرجوع في ذهنه ونفسه مشابها لمن يرمى في النار التي هي علامة للشقاء الدائم السرمدي الذي ليس من بعده نجاة وليس فيه إلا الشقاء. قال بعض العلماء: جعلت هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان، لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله هو الذي يحب، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا، وأن يعتقد الموعود كالواقع، وأن يعتقد الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار. ومن فوائد الحديث أن للإيمان حلاوة ولذة وطعما يدركه أهله وخاصته ويجدونها في حياتهم حقيقة، وأن الحصول على لذة وطعم وحلاوة الإيمان يحتاج إلى نية وعلم وعمل. ومن الفوائد أن لحلاوة الإيمان علامات تتحقق بها وتحصل عندها، وأن محبة الله لا بد أن تكون فوق كل موجود في هذا الوجود، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون مقدمة على محبة جميع الخلق، وأن محبة العباد وكرهه لا بد أن يكون على وفق ما أراد الشارع لا على حسب الأهواء. فكما أن الحب يكون لله فكذا البغض يكون لله جل وعلا. ومنها بيان حلاوة الإيمان، وهي من الأمور المحسوسة التي يجدها العبد المؤمن في باطنه، ليست من المجاز كما ادعي، بل هي حقيقة محسوسة. ومن الفوائد أن هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول الدين، وكيف لا وفيه محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أصل الإيمان بل عينه. ومنها أن لهذه الحلاوة علامة تتحقق بها وتحصل عندها، وهي الأمور المذكورة في الحديث. ومنها ما قيل إنما قال مما سواهما ولم يقل ممن، ليعم من يعقل ومن لا يعقل. ومنها ما قيل أيضا إن في قوله مما سواهما دليلا على أنه لا بأس بهذه التثنية، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي خطب فقال ومن يعصهما بئس الخطيب أنت، فليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في موضع آخر حيث قال ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا في حديث خطبة النكاح، وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضا الإيجاز فلا نقض، وثم أجوبة أخرى منها دعوى الترجيح، فيكون حيز المنع أولى لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية ولأنه ناقل، والآخر مبني على الأصل ولأنه قول، والآخر فعل. ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضا حاصل بكل قول ليس فيه صيغة عموم أصلا. ومن الفوائد التي في هذا الحديث أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تحصيل الخصال التي يجد بها حلاوة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى ذلك ووضحه من أجل أن يكون سبيلا ممهودا للسير فيه وتحصيل مقاصده وقطف ثمراته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على كل خير ونهانا عن كل شر، وعلينا أن نلتزم أوامره وأن نجتنب نواهيه، وأن نتأمل في أحاديثه لا من أجل الدرس والترف العقلي والزيادة العلمية، ولكن من أجل أن تتحول التعاليم والنصوص إلى واقع محسوس. فهذا هو القصد أصلا من الوحي، أن يأخذ الناس به بعد أن يتدبروه ويفهموه وأن يعملوا به، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، وينزجروا بزواجره ويتعظوا بمواعظه، ويتأدبوا بآدابه، ويتخلقوا بأخلاقه. وإلا كان لغوا عند هؤلاء الذين عندما يجرونه على ألسنتهم وينزلق على صفحات قلوبهم من غير أن يؤثر في حيواتهم. ثم ذكر مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. رجال إسناد هذه المتابعة محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي المعروف بالزمن أبو موسى البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 52 و200، وأخرج له الجماعة. محمد بن جعفر المعروف بغندر الهذلي أبو عبد الله البصري، ثقة صحيح الكتاب، توفي سنة 93 و100، وأخرج له الجماعة. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة ثبت، حجة، إمام عابد، توفي سنة 60 و100، أخرج له الجماعة. قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 17 و100، وأخرج له الجماعة، والباقيان تقدما. وقوله وجد طعم الإيمان وبمعنى حلاوة الإيمان، قال ابن الأثير الطعم بالفتح ما يؤديه ذوق الشيء من حلاوة ومرارة وغيرهما، وله حاصل ومنفعة، والطعم بالضم الأكل. قال الفيومي الطعم بالفتح ما يؤديه الذوق، فيقال طعمه حلو أو حامض، وتغير طعمه إذا خرج عن وصفه الخلقي. قوله بعد أن أنقذه الله، أي بعد أن خلصه الله ونجاه من الكفر، لأن أنقذ بمعنى حفظ بالعصمة ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر بهذا الوصف على الدوام، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث أنس رضي الله عنه فقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. رجال إسناد هذه المتابعة: إسحاق بن منصور الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثبت، توفي سنة 51 و200، أخرج له الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. النضر بن شميل المازني، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت، توفي سنة 400، وأخرج له الجماعة. حماد بن سلمة بن دينار، أبو أسامة البصري، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، توفي سنة 67، أخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والأربعة. ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة عابد، مات سنة 120، وله 86، أخرج له الجماعة. والصحابي رضي الله عنه تقدم في السند قبله. وقوله بنحو حديثهم، الضمير لمشايخ مسلم المذكورين في السندين السابقين، يعني حديث إسحاق ابن منصور كنحو حديثهم. ومن فوائد هذا الحديث قبح ما عليه أهل الكتاب من العقائد والعوائد والبدع والعبادات، إلى درجة أن يقدم دخول النار على أن يكون منهم أو يرجع إليه. ومن فوائده أن الكتابي الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل النار، لأن محمدا رسول الله للعالمين، وهو خاتم النبيين، ودينه ناسخ للأديان السابقة ومهيمن عليه. وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة على بطلان الدعوة إلى وحدة الأديان.